تجليات الصراع العقلي كان للتضاد الحاصل بين البداهتين كالذي سبق عرضه تأثيره وانعكاساته على عدد من الأصعدة: عالم الوجود والواقع، وعالم النظر والمعرفة، وعالم الفقه والتشريع، وأخيراً عالم التفسير وفهم النص، وهو ما سنتعرف عليه خلال الفقرات الأربع الآتية. 1- عالم الوجود والواقع. تعد مسألة السببية وعلاقاتها في الطبيعة أهم مسائل الخلاف العقلي بين منطقي الحق الذاتي وحق الملكية ضمن مجال الوجود والواقع. فإذا كان منطق حق الملكية يميل إلى تفسير السببية طبقاً للعادة، تبعاً لمقولة لا فاعل في الوجود إلا الله، الأمر الذي يتسق مع البداهة الأولية لهذا المنطق، فإن الحال مع منطق الحق الذاتي مختلف. فطائفة من هذا الاتجاه اعتمدت في تفسيرها للسببية على مفهوم التوليد، كالذي فصل الحديث عنه القاضي الهمداني في كتابه المجموع المحيط بالتكليف. فمفهوم السبب عند الهمداني يتضمن معنى الواسطة، مشبهاً إياها بالآلة أو الأداة. فتارة يعبر عن الواسطة بأنها ذات السبب، وأخرى يعد السبب واسطة بين الفاعل المختار وفعله. وعلى هذا المعنى يجوز حصول سبب من غير مسبب، فقد يقع عارض يمنع وجود المسبب رغم وجود السبب، كما يمكن أن يكون هناك مسبب من غير سبب، إذ يحدث المسبب ابتداءً بفعل الفاعل المختار، وكذا قد يكون المسبب حادثاً بفعل السبب، والذي يطلق عليه التوليد. وكما يقول الهمداني بهذا الصدد: قد ذكرنا أن في أفعالنا ما لا يصح منا أن نفعله إلا بسبب، وفي أفعالنا ما يصح أن نفعله ابتداءً وبسبب، وفيها ما لا يصح أن نفعله إلا مبتدأً دون أن يقع بسبب. فالضرب الأول هو الصوت والألم والتأليف، والضرب الثاني هو الاعتماد والكون والعلم، والضرب الثالث هو الإرادة والكراهة والظن والنظر، وما كان من باب الاعتقاد الذي ليس بعلم. وما يقصده الهمداني من الاعتماد هو أن يحصل المتولد في غير محل القدرة، كالذي يحدث في الحركات والظواهر النائية المنفصلة عنا وعن أي فاعل مختار، مثل ما يحصل من إحراق النار التي تولد التفريق، وما يكون في الماء من الثقل ما يوجب النزول. ويسمى ذلك عند البعض طبعاً، ويطلق عليه لدى طائفة من المعتزلة الاعتماد، حيث أنه معلق على القادر، إذ يصح منعه من التوليد والإيجاب. وفي جميع الأحوال لا ينفي الهمداني ما يصطلح عليه الفلاسفة مبدأ السببية العامة، وهو يرد كلا من السبب والمسبب سواء كان مقترنين أو منفردين إلى الفاعل المختار، وهو المتمثل في المكلف والمكلف. ومن ذلك قوله: إذا كان المبتدأ احتاج إلى فاعل لحدوثه، فالمتولد إذا كان حادثا يجب أن يجري مجراه في الحاجة إلى المحدث، ولا يمكن أن يقال أن حدوثه واجب، لأنه إنما يراد بالوجوب الاستمرار، وهو ما يلزم عنه مضامين الحسن والقبح، سواء بفعل الفاعل للسبب أو بما قد يتولد عنه من المسبب، أو حتى من حيث فعل المسبب من غير سبب، وكل ذلك لا يتنافى مع مبدأ السببية العامة. ويعترف الهمداني بأن قدرتنا لا تسمح لنا في أغلب الأحيان إتيان المسبب من غير سببه، خلافاً للقدرة الإلهية المطلقة التي يسعها ذلك مثلما يسعها فعل المسبب عن السبب بالتوليد. وعليه فإن هذا المعنى يختلف كلياً عن المعنى الخاص بعلاقة العلية التي يبشر بها الفلاسفة، ذلك إن المتولد ذات منفصلة عن السبب، حادثة كحدوث نفس السبب. فأمكن أن يقال أنه حدث من جهة القادر، وموجب العلة ليس بأمر يحدث فتصبح إضافته إلى الفاعل، بل ليس ينفصل عن المعلول. لذا فالمعنيين مفترقان، فالمسبب أو المتولد مرتبط بالفاعل المختار حسب ما يفعله من السبب أو الواسطة، وهو بالتالي أولى أن يناط بفاعله من سببه، لأن السبب واسطة بين الفاعل المختار وفعله، لذا لا يطلق على الفاعل موجبا، حيث الفعلية تنافي الإيجاب، كما لا يقال عن السبب مولد لكون المولد من أسماء الفاعل، والفعل ليس حادثا بالسبب، وإنما حدوثه بالقادر أو الفاعل المختار، وبالتالي يصح القول إنما أحدث الفعل هو القادر بهذا السبب، مما يعني أن للسبب تأثيرا على المسبب، وإن لم يكن هذا التأثير موجبا كالعلة بالنسبة إلى المعلول عند الفلاسفة. والغرض من هذا التحديد هو تنقيح قاعدة الحسن والقبح، حيث لا تصدق فقط على الأفعال الابتدائية، وإنما كذلك على ما يترتب عليها من متولدات ومسببات. هكذا إن المفهوم السابق للسببية والتوليد مفيد لأكثر من اعتبار، وهو من جهة لا يتعارض مع الضرورات العقلية باعتباره يحافظ على مبدأ السببية العامة القائل بأن لكل حادث لا بد له من سبب يوجده، أو بحسب تعبير هذا الاتجاه، وأن لكل حادث لا بد له من فاعل ابتداء أو توليدا، ومن ذلك أنه يعتبر العلم بتعلق الفعل بفاعله من الضرورات العقلية، مثل تعلق الجواهر والأعراض كالروائح والألوان والطعوم بالخالق. أما من جهة ثانية فهو يتسق تماما مع البداهة الأولية للحق الذاتي، إذ يجعل من العلاقة بين الفعل والفاعل علاقة غير محتمة أو لزومية، وبالتالي فإنه يحفظ لنا إرادتنا واختيارنا عندما تتولد عنهما الأفعال والمسببات، وليس هناك ما يجبرنا ويلجئنا إلى الفعل على الفعل الأمر الذي تتصحح به صورة الحسن والقبح. ومن ذلك ما يقوله القاضي الهمداني: إن الذم يتوجه على المتولد من الأفعال كما يتوجه على المبتدأ، وذلك لأن أحدنا يذم على الكذب والظلم والقتل وغيرها، وكل هذه الأفعال تقع متولدة، ولو لم تكن حادثة من جهتنا لقبح ذمنا عليها. ويلاحظ أن فكرة هذا الاتجاه عن السببية تختلف عن فكرة الاتجاه الأول الذي حصر التأثير في الأشياء بالله دون سواه، فعلى الرغم من أن اتجاه الحق الذاتي يرى أن ما يقوله الأول ممكن تبعا للقدرة الإلهية غير المتناهية، إلا أنه مع ذلك اعترض عليه باعتباره يتنافى مع العدل وغرض التكليف، وهو أنه لا بد أن يكون للغير تأثير كي يتصحح الفعل البشري وما يستحقه من الثواب والعقاب طبقا لمنطق الحق الذاتي، وهو ما يطلق على هذا التأثير إحداث الفعل، كأن يكون مصدر هذا الإحداث هو الله، أو أن الإنسان بما أحدثه الله فيه من قدرة، وبهذا يتصحح تكليفه وما يستحقه من جزاء. وهو لا ينكر في هذا المجال تأثير الأشياء بعضها على البعض الآخر طبقا لمنطق التوليد والاعتماد، وتبعا لما أودعه الله فيها من قوى وخواص، ولو شاء لما كان لها هذا التأثير أو التوليد البتة، بل جعل ذلك من الأمور التي تتصحح بها معرفة المعجزة وإثبات النبوة، إذ لا تعرف المعجزة بأنها معجزة ما لم تكن خارقة للعادة، ومن ذلك خرقها لخواص الأشياء التي هي عليها، أي مبطلة لعلاقة التأثير بين السبب والمسبب. وهذا ما لا يقره الاتجاه الأول، لأن الفعل عنده محصور بالله، وأنه لا تأثير للأشياء ولا توليد للمسببات، كما ليس هناك من قوى فاعلة، بل كل حالة اقترانية بين شيئين هي نتاج فعل الله، فلا عرض حادث إلا والله خالقه وفاعله، اتساقا مع البداهة الأولية لحق الملكية، إلى الدرجة التي ذهب فيها بعض أصحاب هذا المنطق إلى اعتبار الاعتقاد بتأثير الأشياء بعضها على البعض الآخر يعد كفرا وبدعة. ومن ذلك ما قام به السنوسي في المقدمات بتأويل قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فقد نفى وجود تأثير الرياح على الغيوم لتضمنه إثبات العلل الوسيطة، معتبرا مثل هذا الاعتقاد أصل الكفر والبدعة. وعليه عد العلاقة بين الرياح والغيوم ما هي إلا إسناد مجازي عقلي محض، وبالتالي فإن عموم أتباع حق الملكية يختلف رأيهم في السببية عن أتباع الحق الذاتي، فالاقتران السببي بين الظواهر العرضية للطبيعة لدى الأول وهو مجرد اقتران دون أن يتضمن تأثيراً في العلاقة الاقترانية، في حين أنه لدى الأخير يتضمن هذا التأثير. فإحدى الظاهرتين العرضيتين تؤثر في الأخرى بقدرة الله طبقاً لمنطق التوليد والاعتماد. مع هذا، فهناك من أصحاب منطق الحق الذاتي من قدم تصوراً آخر يقترب بعض الشيء من التصور الفلسفي الوجودي. وقد نقل الأشعري في مقالات الإسلاميين عن المعتزلة بأنهم اختلفوا في السبب، هل هو موجب للمسبب أم لا، على قولين. فذهب أكثر المعتزلة المثبتين للتولد بأن الأسباب موجبة لمسبباتها، وهو قول الفلاسفة. وعلى هذه الشاكلة جاء عن معمر بن عباد السلمي المتوفى سنة 220 للهجرة أنه اعتبر الأعراض في الأجسام المادية من اختراعات الأجسام بحسب الطبع، كالنار التي تحدث الإحراق، والشمس التي تحدث الحرارة، والقمر الذي يحدث التلوين. كذلك ذهب الجاحظ إلى إثبات الطبائع للأجسام، فأثبت لها أفعالا مخصوصة مثل ما هو رأي الفلاسفة، كما اعتقد أبو القاسم البلخي المتوفى سنة 319 للهجرة بأن الأجسام مخلوقة من طبائع لا يمكن تغييرها بعد أن خلقها الله كما هي عليه. ومما استدل به قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فاعتبر أن كثيرا من الأشياء قائمة على الطبع، إذ بيّن الله بأنه يخرج الثمرات بالماء الذي ينزله من السماء، وهو أمر غير منكر. إنما المنكر بنظره هو من يقول بقدم الطبائع وأن الجمادات فاعلة، خلافا لمن قال بأن الله هو الفاعل لهذه الأشياء، فهو تارة يفعلها مخترعة بلا وسائط وأخرى بوسائط. وقيل إن أكثر أهل العدل أنكروا هذا القول عليه، وقالوا إن الله أجرى العادة بإخراج النبات عند إنزال المطر مع قدرته على إخراج ذلك من غير مطر، لما تقتضيه الحكمة من وجوه المصالح الدينية والدنيوية. وأيد الشيخ المفيد من الإمامية الموقف السابق للبلخي، فذهب يقول ضمن عنوان القول في الثقيل: هل يصح وقوفه في الهواء الرقيق بغير علاقة ولا عماد؟ أقول إن ذلك محال، لا يصح ولا يثبت، والقول به مؤد إلى اجتماع المضادات. وهذا مذهب أبي القاسم البلخي وجماعة من المعتزلة وأكثر الأوائل، وأخالفهم فيه البصريون من المعتزلة. وقد حكي أنه لم يخالف فيه أحد من المعتزلة إلا الجبائي وابنه وأتباعهما، كما قال المفيد تحت عنوان القول في الجسم: هل يصح أن يتحرك بغير دافع؟ أقول إنه لو صح ذلك بأن توجد فيه الحركة اختراعا كما يزعم المخالف، لصح وقوف جبل أبي قبيس في الهواء بأن يخترع فيه السكون من غير دعامة ولا علاقة. ولو صح ذلك لصح أن يعتمد الحجر الصلب الثقيل على الزجاج الرقيق، وهما بحالهما فلا ينكسر الزجاج وتخلل النار أجزاء القطن، وهما على حالهما فلا تحرقه. وهذا كله تجاهل يؤدي إلى كل محال فاسد. وما زال لهذا الاتجاه أتباع وسط الإمامية الاثنى عشرية، ومنهم السيد الخوئي والمفكر الصدر في عدد من كتبه. والخلاف الحاصل بين أصحاب هذا الاتجاه والفلاسفة هو أن الأخيرين تصوروا بأن العلاقة بين المبدأ الأول والممكنات هي علاقة قائمة على الحتمية والإيجاب، إذ يعد المبدأ الأول عندهم علة تامة من دون انتظار أمر آخر، فهو واجب من جميع الجهات بما في ذلك العلية. والحال ليس كذلك لدى أصحاب الاتجاه السابق، لأن ذلك يعني عندهم نفي القدرة والإرادة رأساً، لكنهم مع ذلك يوافقون الفلاسفة على وجود الضرورة لعلاقات الطبيعة. لا شك أن هذا الجمع بين نفي الضرورة من حيث الأصل والاعتراف بها فيما بعد يشكل استواجاً لا يخلو من إشكال، فنفي الضرورة من حيث الأصل يقتضي أن تكون العلاقة بين المبدأ الأول والكائنات علاقة أجنبية منفصلة، حيث يقوم المبدأ الأول بخلقها من لا شيء تبعاً لقدرته التامة، وهذا يعني أن مصدر هذه الموجودات هو العدم من غير أن يكون لها ارتباط حتمي بالحق تعالى. فلماذا تظهر الضرورة والحتمية فيما بعد؟ ولماذا لا يكون القادر على الخلق من لا شيء قادرا في الوقت نفسه على تبديل صفة العلاقة التي عليها الكائنات الموجودة دون تغيير لشروطها المادية؟ فالأمر في حد ذاته جائز، سواء بالنسبة للعلاقة الأولى الأصلية أو بالنسبة للعلاقات اللازمة عنها. فكل ذلك يعني الخلق والتسمية من العدم، طالما أن الكائنات لا تحتفظ بشيء من الوجود المحتم كما يدعيه الفلاسفة. وعلى العموم يلاحظ أن أصحاب منطق الحق الذاتي منقسمون على أنفسهم في الاعتقاد، بين متأثر برأي الفلاسفة رغم الخلاف الحاصل بين الفريقين كما لاحظنا، وبين صنف آخر يقابل ما عليه منطق حق الملكية. وقد يكون تصنيف المعتزلة إلى بصريين وبغداديين له شيء من العلاقة بهذا الانقسام، كما قد تكون الإمامية أقرب إلى التصور الذي عليه البلخي أو البغداديون منه إلى البصريين. وكما رأينا فإنه مثلما كان بعض المعتزلة متأثرا بفكرة الفلاسفة عن السببية أو العلية، فإن الأشاعرة بدورها تقترب من التصور العرفاني في فهمها لكرامات الأولياء بناء على فكرة العادة والخلق المباشر المستمر، وأنه لا فاعل في الوجود غير الله، وهو أمر يجعلنا أمام تصورات عديدة مختلفة عن السببية. 2. عالم النظر والمعرفة. يترتب على الفقرة السابقة الخلاف المتعلق بالمعرفة قاطبة، إذ ترى الأشاعرة أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، وبالتالي فإن حدوث العلم عقب النظر هو حدوث قائم على العادة، أي تجري عادة الله بأن يحدث العلم عقب النظر، كحصول الشبع عقب الأكل والري عقب الشرب. فالمؤثر في وجود العلم هو الله تعالى، واحتجوا على ذلك بأن الإنسان لا يفعل إلا ما هو قادر عليه، وأن قدرة الإنسان لا توجد قبل مقدورها. فإن ثبت هذا الأصل بطل أن يكون العلم الواقع عقب النظر من فعل الإنسان، لأنه لو كان من فعله لوجب أن يكون قادرا عليه بقدرة تقارنه أو تقارن القدرة على سببه المتمثل في النظر، وهو محال لأنه يوجب تقدم القدرة على مقدورها. لكن بسط فكرة العادة على قضية العلم والنظر يسفر عن بعض المحاذير، منها العجز عن إثبات المسألة الإلهية وما يترتب عليها من المسألة الدينية، إذ يتوقف إثبات المسألة الإلهية على التسليم بفكرة العادة والفعل الإلهي المطلق، طبقا لذلك البسط والتعميم، مع أن هذه الفكرة تتوقف على إثبات المسألة الإلهية فيحصل الدور والتسلسل الباطل. وادعى الأشعري أن هذا الحدوث للعلم إنما يجري بلا وجوب منه تعالى ولا عليه، مع أن القول بالوجود من غير وجوب يعني عند البعض ترجيحا بلا مرجح، في حين يتم حصول العلم بعد النظر عند المعتزلة بالتوليد، فالناظر يخلق النظر فيتولد منه فعل آخر من غير صنع الله عقيبه، كحالة حركة المفتاح عند حركة اليد، وهو موقف يخالف موقف الفلاسفة الذين اعتبروا حصول العلم بعد النظر جاء بالإعداد، فالنظر الذهني هو علة معدة غير حقيقية، فإذا تم استعداد الذهن لقبول العلم بهذا الإعداد تفيض عليه النتيجة من مبدأ الفيض وجوبا. فعلى رأي الفلاسفة أن العقل الفعال المسمى واهب الصور هو الذي يهب الإنسان الضرورات الأولية للعلوم على ما صرح به الفارابي، فهو يمنح الإنسان قوة ومبدأ به يسعى أو به يقدر الإنسان على أن يسعى من تلقاء نفسه إلى سائر ما يبقى عليه من الكمالات. وذلك المبدأ هو العلوم الأول والمعقولات الأول التي تحصل في الجزء الناطق من النفس. فعند القاضي الهمداني من المعتزلة إن العلم البشري غير ما يتعلق بالضرورات يأتي بفعل التوليد من خلال النظر، وبالتالي فلا علاقة له بقوة أخرى خارجية، سواء كانت عقلا فعالا كما يقول الفلاسفة أو الله كما يرى الأشاعرة، بل يجري ذلك بصنع من الإنسان ذاته عبر بعض الشروط، فكما يقول لا يمتنع فيما نوجده متولدا من شروط يحتاج إليها، ثم الشرط تارة يرجع إلى الوجود وتارة إلى الإيجاب. فإذا تكلمنا في أن النظر مولد للعلم، فالشرط في توليده له وإيجابه هو أن يعلم الناظر الدليل على الوجه الذي يدل، والشرط في وجوده أن لا يكون عالما بالمدلول، لأنه لو علمه لتعذر عليه النظر، فصار كل ما يصح وجود السبب من دونه فهو شرط في الإيجاب، وصار كل ما لا يصح وجوده فهو شرط في الوجود. هكذا تعتبر علاقة العلم بالنظر لدى منطق الحق الذاتي علاقة ثنائية مغلقة دون أن يكون معها طرف ثالث، وكل ذلك يتسق مع الأصل المولد بنفي الجبرية وتلافي الإشكالات التي ترد على منطق حق الملكية، والتي أبرزها التشكيك بالعلم الناتج عن النظر وعدم القدرة على إثبات المسألة الدينية كما عرفنا. فلدى هذا المنطق يتصف العلم الناتج عن النظر الصحيح بأنه علم صحيح بالضرورة، ولولاه لكانت النتائج العلمية غير مؤكدة ومعرضة للتشكيك، ومنها تلك المتعلقة بتأسيس المسألة الدينية باعتبارها قائمة على النظر ووجوبه كما عرفنا. وبالتالي فإن بين هذه النظرية والأصل المولد جذورا صميمة. أما لو عدنا إلى رأي الأشاعرة حول علاقة العلم بالنظر، فسنجد أن الفخر الرازي يعتقد بأن حصول العلم عقيب النظر يتم بالوجوب تبعا للعادة، أي جرت عادته تعالى بإيجاب وجود العلم وإحالة عدمه، خلافا للأشعري الذي لا يقول بالوجوب أصلا. وعلى رأي الفخر الرازي أنه لا دخل للنظر في هذا الإيجاب، إذ إن العلم والنظر كلاهما معلولان لله واجبان به، خلافا للفلاسفة فحصول العلم لديه وإن لم يكن واجبا ابتداء فإنه ليس متأثرا بالنظر، إذ لا قدرة للعبد في التأثير. لكن نقل عن إمام الحرمين الجويني والغزالي في المنقول أنهم عدوا ما يعقب النظر من المعرفة ليس بعادة بل لزوم ضروري، فالله يخلق النظر ومنه يلزم عنه العلم بالضرورة. كما يلاحظ أن الباقلاني يقسم العلم إلى علمين، علم نظر واستدلال وعلم اضطرار وضرورة. فالضروري ما لزم نفوس الخلق لزوما لا يمكنهم دفعه والشك في معلومه، نحو العلم بما أدركته الحواس الخمس، وما ابتدأ في النفس من الضرورات. فالعلوم الضرورية لها طرق ستة، خمسة منها عن طريق الحواس الخمس، أما الطريق السادس فهو العلم المبتدئ في النفس، نحو علم الإنسان بوجود نفسه وما يحدث فيها من اللذة والألم والغم وما إليها، وكذا العلم بأن الضدين لا يجتمعان وأن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق، وكذا كل معلوم بأوائل العقول، وكذا العلم بأن الثمر لا يكون إلا من شجر أو نخل أو نحل، وكل ما هو مقتضى العادات. وعلى ما يبدو أن الباقلاني يجعل العلوم العادية ضمن المعارف الضرورية، وإن كان ذلك لا يمنع كونها من فعل الله، ولو شاء لمنع أن تترتب النتيجة عن المقدمة في مثل هذه المعارف، وذلك إذا ما اعتبرنا النتائج مخلوقة بفعل الله وليست متولدة عن نفس مقدماتها كما هو مقتضى منطق حق الملكية. فمذهب الأشاعرة في حصول العلم يتفق ومبدأها بأن لا فاعل في الوجود سوى الله، الأمر الذي يتسق والبداهة الأولية لهذا المنطق، حيث إن الله يفعل ما يشاء، ومن فعله هذا الذي يتم بعنوان العادة الإلهية رغم ما يفضي إليه الأمر من الشك بقيمة المعرفة، إذ ما الذي يضمن صحة النتائج إذا ما كانت من فعل الله؟ وهنا نعود إلى مسألة الحسن والقبح من جديد، فهل يتوجب على الله أن يضمن صحة النتائج المترتبة على النظر أم لا واجب عليه وفق مبدأ حق الملكية؟ ومن ثم تصبح النتائج العلمية محل شك بما فيها نظرية هذا المنطق وتصوراته، إذ يصبح كل ما يترتب على المنطق المذكور من آراء ونتائج موضوع شك باعتبارها تمثل عادة إلهية كسائر الأفعال دون وجود ضامن لصدقها. مع هذا فإن الأشاعرة لا تنفي وجود جملة من المعارف العقلية التي تدخل فيها المحالات، فقد اعتبر الغزالي في تهافت الفلاسفة أن هناك عددا من القضايا المعرفية المحالة، والمحال عنده غير مقدور عليه، وقد حصرها بثلاثة أمور: إثبات الشيء مع نفيه، وإثبات الأخص مع نفي الأعم، وإثبات الاثنين مع نفي الواحد. فكل ما يرجع ما لا يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة فليس بمحال، وما ليس بمحال فهو مقدور. فمثلا إن الجمع بين السواد والبياض محال، لأن نفهم من إثبات صورة السواد في المحل نفي ماهية البياض ووجود السواد، فإذا صار نفي البياض مفهوما من إثبات السواد كان إثبات البياض مع نفيه محالا. كذلك لا يجوز كون الشخص الواحد في مكانين، لأن نفهم من كونه في البيت عدم كونه في غير البيت، وكذا نفهم من الإرادة عند الشيء هي طلب فيه إدراك، فإن فرض طلب دون إدراك فهذا يعني أنه لم تكن هناك إرادة عند الشيء. أيضا إن الجماد يستحيل أن يخلق فيه العلم، لأن نفهم من الجماد ما لا يدرك، فإن خلق فيه الإدراك كانت تسميته جمادا بالمعنى الذي فهمناه محالا. كذلك فإن مصير الشيء شيئا آخر غير معقول، لأن السواد إذا انقلب كدرة مثلا، فالسواد إن كان معدوما فهو لم ينقلب، ولكن انضاف إليه غيره، وإن بقي السواد والكدرة معدومة فهو لم ينقلب أيضا، بل بقي على ما هو عليه. وإذا قلنا إن الدم انقلب منيا أردنا به أن المادة بعينها خلعت صورة ولبست صورة أخرى، حيث هناك مادة مشتركة تعاقبت عليها الصورتان. وإذا قلنا إن الماء انقلب هواء بالتسخين، وكذا العصا انقلبت ثعبانا والتراب حيوانا، فمعناه أن المادة المشتركة خلعت صورة ولبست أخرى، لكن ليس بين العرض والجوهر مادة مشتركة، ولا بين السواد والكدرة، ولا بين سائر الأجناس، لذا فإن الانقلاب فيها من المحالات. ومن جملة المستحيلات عند الغزالي ما هو مستحيل على الله تعالى، كالمكان والجهة والصورة واليد الجارحة والعين الجارحة وإمكان الانتقال والاستقرار، وقد أوجب فيها التأويل حسب الدليل العقلي، في حين اعتبر أمور الآخرة مما وعد بها الله ليست من المحالات على قدرته، وأوجب إجراؤها على ظاهر الكلام وفحواه الصريح. لقد تعرضت الأشاعرة حول نفيها لعلاقة الضرورة، وكذا التأثير بين الأسباب والمسببات في الطبيعة، إلى الكثير من النقد والتهم، فمن تهمة نفي الأساس الذي تقوم عليه علوم الطبيعة إلى تهمة السفسطة ونكران الأصل العقلي، ومن ثم الوقوع في التناقض باعتبارها تثبت المسألة الإلهية باعتمادها على هذا الأصل. والواقع إن الأشاعرة تلتقي مع ديفيد هيوم وأغلب رواد المنطق التجريبي الحديث حول مسألة نكران الضرورة لعلاقة السببية الخاصة، وهي لا تفضي بالضرورة إلى بطلان المعرفة العلمية، كما أن هذا الالتقاء بين الأشاعرة وأصحاب المنطق التجريبي لا يلغي مورد الاختلاف بينهما حول مبدأ السببية العامة، وهو المبدأ القائل بأن الحادثة لا بد لها من سبب ما، فالأشاعرة تسلم بهذا المبدأ خلافا لأصحاب ذلك المنطق، بدلالة أنها تستدل على المسألة الإلهية عبر مبدأ استحالة الترجيح من غير مرجح، وهو ما يعني استحالة وجود حادثة ما من غير سبب. ومثل ما يعبر الغزالي عن هذا المبدأ: إن كل حادث له سبب هو مما يجب الإقرار به، لأنه أولي ضروري في العقل. وبعبارة أخرى، تتضمن السببية نوعين من المفاهيم: أحدهما السببية العامة، وهي موضع الخلاف بين الأشاعرة والتجريبيين، والآخر السببية الخاصة التي تحدد ماهية السبب بعينه، كما لو اعتبرنا الحرارة سبب تمدد الحديد لا غيرها. فهذه العلاقة بنظر الفريقين الآنفي الذكر لا تتضمن الضرورة، بل هي مجرد تتابع اقتراني تفسرها العادة. ولا شك أن نفي الضرورة في هذه العلاقة لا يؤثر على إثبات المسألة الإلهية، خلافا للعلاقة الأولى العائدة إلى مبدأ السببية العامة كما هو واضح. كما تعرضت الأشاعرة إلى تهم كثيرة، ومن ذلك أنها اعتبرت من المذاهب اللاعقلية، فهناك من جعل الأشاعرة ضمن هذه المذاهب لكونها تعد مسائل الحسن والقبح راجعة إلى الخطاب الديني للعقل، واعتقد البعض أنها عطلت العقل حتى في المجال العقائدي، بل واتهمها بالقضاء عليه مطلقا، كما رأى صاحب فلسفة الفكر الديني بأن علم الكلام الأشعري يوجب الرجوع إلى الخطاب الديني من حيث الأصل والأساس، ويشمل هذا الأمر حتى موارد استخدام النظر العقلي. وجاء عن ديبور أن الأشعري لا يعتبر النظر العقلي المستقل عن الوحي سبيلا لمعرفة الشؤون الإلهية، إنما يمكن للعقل أن يدرك وجود الله ويظل العقل آلة للإدراك فقط، أما الأصل الوحيد لمعرفة الله فهو الوحي. لكن هذه الاعتقادات لم تتدارك كون المذهب الأشعري قد تأسس تبعا للفكرة العقلية الخاصة بحق الملكية قبل أي اعتبار آخر، وهو وإن أبعد العقل عن قضايا الحسن والقبح إلا أنه قد اعتمد عليه في الكثير من القضايا النظرية، ومنها تلك المتعلقة بإثبات المسألة الإلهية، وهي على رأس القضايا الاعتقادية. كذلك فإن هذا المذهب قد شهد تطورا في ممارساته للنشاط العقلي، بما فيها تنظيره لجعل العقل حاكما على نص الخطاب. فقد التزم المتأخرون بالقانون الكلي للمعارض العقلي، وهو يتضمن عرض مسائل النص على العقل لينظر فيها إن كانت تقبل أو يجرى عليها التأويل. ورغم كل ذلك نرى أن طريقة المذهب الأشعري ينتابها الاضطراب، فلا هي عقلية كالذي عليه المذهب الاعتزالي وغيره، ولا هي بيانية كسائر الطرق البيانية. وهذا الازدواج الذي لجأ إليه الأشاعرة أوقع الكثير منهم في شرك الشك وفقدان اليقين، وعلى أثر ذلك احتمى عدد منهم بالدائرة العرفانية للنظام الوجودي، خلافا للمذاهب العقلية الأخرى. ولسان حالهم يقول كما يصرح الغزالي: من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر فهو في العمى والضلال.